بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. في اللقاء الأسبق بقي عندي مجموعة اتصالات، لكن قبل ذلك عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل. يقول بأن أحد الإخوة الصم يقول بأن وجد كلبا وجراءه معه، أو كلبة وجرائها معها في داخل البيت. يقول ماذا أفعل؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني دخول هذا الكلب والجراء، أكيد بأنه ليس يعني قصدا منك، وإنما أنت هكذا وجدت يعني هذا الكلب. ولا شك بأن المسلم لا يدخل الكلاب إلى بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الكلب الذي كان تحت سريره حينما أدخله الحسن بن علي رضي الله عنه. الأمر الثاني، المسألة سهلة، تتصل بالجهة المسؤولة عن مثلا الكلاب السائبة أو الحيوانات السائبة، وممكن تتواصل معهم أو تكلف أحد من أهلك أو أقاربك يتواصلون معهم، ثم يأخذونها ويبعدونها عنك، بارك الله فيك. طيب، يعني قبل ما أبدأ بالإجابة عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا أختي إيناس.
السلام عليكم شيخ عيوني.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلون الصحة؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أحسنك والله شيخ، أنا بس من احتياط أرتاح.
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسلمك شيخ. أنا يعني دائما صار عندي مشاكل وظروف في البيت.
إيه،
يعني مرة تصير بصحتي، مرة تصير بالمال، مرة تصير عندي وفاة. إنه بالناس يقولوا لي، ما يقولوا لي أمر الله، يقولوا لي شوف من داع عليك، إما يعني عندك في مشكلة في الناس معاد يفهمون، يعني في تخفيف ذنوب. أدري كل واحد يتمرض لو يصير عنده مشكلة، لو قدر تخفيف ذنوب، أنا شو سوي؟ الله أكبر، ما أسوي شيء، حالي حال الناس، أكل وأشرب وأصب وأصلح والبس وأصلي، يعني ما عندي فد إشكالات.
نعم نعم، إن شاء الله يا أختي ناس تسمعين الجواب
إن شاء الله. يعني هاي ما أعرف إيش أنا أقول لك، يعني بس بدك تصح يا والله حالي، إنه الناس يأذوني، يعني خلوني استغفر الله أغضب رب العالمين وأقوم أصيح وعيط. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، يقولوا لي ليش بمرض ومصايب أحسن ما ياخذ رجل يشتبه ذنين وظليل، لا عيش ولا شرب، يعني كل ساعة شذي برأي والله الشيخ، كل يعني متأذاية وداخل.
يعني نفس السؤال الأول، نفس الأمر الأول.
لا هذا الثاني، يقولوا لي يعني أخذ بنتك أحسن من ما أخذ رجلك، بنتك أهون من ما أخذها، لو ما أخذ رجلك كان مين تعيشين؟ مين
أخذ بنتك؟ من هي بنتك أختي؟ من هي بنتك؟
بنتي يعني هي توفت.
عندك بنت توفيت؟ ها؟
إيه، صار عندي قدر وبنتي توفت. قلت لهم ليش صار يعني بنتي توفت وهي طفلة؟ شنو ذنبها؟ يقولوا لي شي أهون من شي، لو ما أخذ رجلك كان مين تعيشين؟ مين تاكلين؟ مين تشربين؟ جوزو يعني بعد ما
ان شاء الله يا ايناس، ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. يا مرحبا، مع السلامه. تفضل ابو سيف.
السلام عليكم دكتوري الغالي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك دكتور. اكو سؤال.
أي.
مره متوفيه هي وزوجها، اثنيناتهم ماتوا في حادث يعني، وما عندهم ذريه.
اي،
وعندها ثلاث خوات هم متوفيات، واخ هم متوفي قبلهم يعني.
نعم.
وأخت واحدة بس على قيد الحياة.
اي نعم.
كل خواتها المتوفيات عندهم أولاد وعندهم بنات.
نعم.
وأخوها المتوفي هم عنده أربع ولد.
نعم.
وعندها ابن عم، ولو راح أزعجك، عندها ابن عم أيضا على قيد الحتاء، على قيد الحياة.
أها.
زين، شو راح تكون تركتها هي بالنسبة لها للمرأة؟
يعني هذا
العلم أن المتوفية موصية هي وزوجها أنه ثلث أملاكم يروح إلى زوج أخ المرأة. لا سد، قلت لك عليه
وصوا بالثلث. ها؟
اي نعم.
هذا يروح وين؟
يروح الى اخ الى زوج اخ المراه.
زوج اخ المراه. ها، ان شاء الله يا ابو سيف.
الله يبارك فيك ويحفظك لنا جميعا ان شاء الله.
امين. جزاك الله خير. تفضل مشوق.
الو مشوق.
تفضل يا مشوق.
سلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال واحد.
تفضلي.
انا مشوق كنت في العيد عند اهلي.
ايه.
ورجالي يقول لي لما رحتي تعيدين ديرتي انت طالق.
ايه.
والحين ما هو سوي.
يعني هو قال لك يا مشوق اذا رحت تعيدين عند اهلك انت طالق.
لا يقول لي روحي عيدي عند اهلك وانا ما رحت. وبعدين قال لي لما رحتي
ها.
انت طالق.
اذا ما رحتي.
ايوه وانا ما رحت.
ايوه. وانت ما رحتي ها؟
لا.
ليش ما رحتي؟
كيف طالق ولا كيف؟
ليش ما رحتي؟ انت تبغى توقعين الطلاق يعني قصدك؟
لا مدري كيف انا ما انا عارفه الشيء بعد ما هو يتواصل معي بس انا عرفت قلت كيف هي يتواصل معي وقال بهذا الكلام وما انا عارفه كيف حياتي
هو وقال لك اذا ما رحتي تراكي تطلقين قلتي انا ما بروح ها
قال لي روحي عيد عند اهلي ديرتي وانا ما رحت قال لما رحتي ترى ليش طالق
عند اهله هو
ايوه قال لي روح عند اهله
بيت ايوه طيب هو بعيد عنك وكان
ايوه هو في سافر يعني بعيد وفي دوله وانا في دوله
ايوه طيب يا مشوق تسمعين الجواب ان شاء الله
ان شاء الله
مرحبا اختي تفضلي امينه امينه
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
الحمد لله يا شيخ تشرفت برؤيتكم في المنام
الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله رؤيا خير ان شاء الله
تبارك الله يا شيخي رأيتكم تبارك الرحمن لابسين حزام الأمان
إيه ما شاء الله ما شاء الله
وأنتم تركبون اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد سيارة فاخرة
إيه
يا شيخي ندعو لكم دائما في قيام الليل وعند السجود
جزاكم الله خير جزاكم هذه يحتاج تسألين واحد معبر يا أمينة بارك الله فيك جزاك الله خير
يا طيبة يا شيخ
يا رب تفضل اختي امينه
اتمنى ان نحظى بدعوه مخصصه منكم
الله يحفظك ويبارك فيك
وياكم يا شيخ شيخ يقول عز من قائل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم شيخ لماذا هنا قال ان بعض حصل لماذا لم يقل كثيرا من الظن اثم لان جاء هناك الكثره وجاء الاجتناب إذا لابد أن يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن كثيرا من الظن إثم
نعم
فلماذا هنا حصر تبارك الله
نعم شالي أمين
أخي هل سيدي وشفيعي رسول الله دخل البحر وهل أكل من طعامه وهل كان يحمل بيديه عصا فقد سمعت أن جميع الأنبياء عليهم السلام كانوا يحملون بأيديهم عصي والعلم عند الله
نعم
آخر سؤال يا شيخي جزاكم الله خير ما بطول عليكم
تفضلي
شيخي وأنا في غرفتي خرجت من جدران غرفتي إلى آيات الله الكونية لتأملي وتفكري في آياته الكونية فسبحان الله كما أن الأرض واحدة والماء واحد إلا أن هناك كثيرا من أنواع من الفواكه والأطعمة مختلفة الأطعمة والألوان الأشكال والأحجام في قوله تعالى يسقى من ماء واحد ما يفضل بعضها على بعض في الأكل أيضا نظرت إلى البحر هو بحر واحد ورب واحد سبحان الله فيه كثير من اللحوم المختلفة والألوان حتى الأسماك هناك أسماك كثيرة وعديدة من حيث الأشكال والأحجام ويختلف طعمها من سمك إلى آخر
صحيح
وهو اللي تسخر البحر تأكل منه لحما طرية
صحيح.
الخلاصة شيخي هل ألا ينبغي علينا أن نتفكر في صنع هذا الخالق البديع يا شيخ كثيرا منا مقصرين في التفكر في آيات الله الكونية وأنا أول المقصرين
الله يحفظك
ربما لا نستطيع أن نتأمل في آيات الله القرآنية ولكن نستطيع بإذن الله أن نتأمل في آيات الله الكونية
الله يحفظك يبارك فيك ويزيدك إن شاء الله هدى يا رب
آمين جميعا إياكم يا شيخ بارك الله فيكم
وفيك بارك أبو سعيد
السلام عليكم دكتور
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طال عمرك كان عندي سؤالين الأسبوع الماضي سألتك أنا قلت لو رحت المسجد مثلا وقبل الأذان قعدت لين بعد الأذان قصدي بعد الأذان
أيوة.
قبل الإقامة بخمس دقائق
أي.
هل ممكن أصلي السنة أو أصلي بعد الأذان مباشرة
إن شاء الله
السؤال الثاني الله يسلمك اليوم كنت أتهجد وخان الوقت أنا فكرت الساعة 6 إلى 4 طلع 6 إلى 5 إلى 4 رحت المسجد وصليت ركعتين التهجد مع الشفع الوتر حطيت
نعم.
نفسي مسكر رجعت البيت مرة ثانية كملت التهجد لكن ما صليت الشفع الوتر لأن صليت السابع هل هذا فعلي صحيح؟
وين صليت الوتر؟
في البيت صليت الوتر.
ورحت المسجد ولقيتها مسكرة ورجعت.
رجعت البيت مرة ثانية.
وكملت الصلاة.
كملت الصلاة بس ما صليت سنة الوتر.
طيب.
لأن مسكرة مصلي.
واضح واضح.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك شيخ.
مرحبا أم محمد.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولي يوم أقرأ القرآن
إيه؟
أقول اللهم صل على محمد أقرأ كمل يعني كل صفحة عادي ولا
اللهم صل على محمد
على محمد يعني كل شوية أقول يعني دائما متعودة
وتكملين الصفحة
إيه
إن شاء الله
يعني يوم غير مثلا القرآن وهذا يعني الدوم في حلقة اللهم صل على محمد
اللهم صل اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد.
طيب
وسؤال الثاني شيخ عندي هالنقاط اللي على السور الآيات في القرآن مثلا جيم وجيم لازم نوقف وتحت ميم مثلا نقول مم كي ولا كيف ولا نوقف
قصدك حرف الميم هو اللي نجب
نقف الميم مم نقول
لا حرف ها الجيم الميم هو اللي نقف عنده والجيم هذا وقف جائز ها
ايه صح
طيب ان شاء الله
ها ها فاهمه
طيب طيب
وبعد عندي شرطه تحت الايه
ايه
مثلا بدون علامه السجده
ام محمد
نسجد ولا كيف
ام محمد انت 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 ما اشتركتي بمراكز تحفيظ القران
امبلا امبلا
عندك يعني اخذتي تجويد
اكثر شيء حافظ الحمد لله
ما شاء الله اخذتي تجويد
ايه
طيب ما خبروكم عن هذه الرموز
امبلا بس احنا من زمان يا شيخ ايام المدرسه شي يعني
اي طيب ابشري يا ام محمد ابشري ابشري
وبعد شيخ عندي اخر شيء عندي ثلاثة نقاط ها كيف ثلاث مثلث
اي ان شاء الله ان شاء الله
ها شو
ان شاء الله ان شاء الله مرحبا مرحبا تفضل يا ام صلاح ام صلاح
نعم
تفضلي
اوكي
تفضلي انت على الهواء
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت شيخ عندي ثلاثة أسئلة
تفضلي
أوكي السؤال الأول أول حاجة أنا بقول لك أني مطلقة
نعم
وحاليا سكني في ألمانيا
نعم
وحابة أعمل عمرة إن شاء الله لو ربك سخر الحال
نعم
فسؤالي هل لو أني أنا حابة أعمل عمرة لازم يكون معي محرم ولا عاد يعني نقدر نخش في المطار ندير مناسك العمرة يعني
إن شاء الله يا مصلاح السؤال الثاني
السؤال الثاني على الزكاة هل أنا ملزمة نطلع الزكاة على أبنائي ولا طليقي هو الملزم نطلع الزكاة
قصدك زكاة المال
زكاة الفطر
زكاة الفطر
نعم
إن شاء الله
السؤال الثالث أنا ساكنة في منطقة في ألمانيا احيانا صعب يكون نحصل كيف ناخذ لحم حلال المواصلات على خاطر اذا ما تعرف كورونا
نعم
فهل يجوز لو في حال ما حصلتش اني مواصله بحيث ناخذ لحم حلال هل يجوز اني ناخذ من السوبر ماركت الالماني
ان شاء الله ابشر يا ام صلاح تسمعين الجواب تفضل يا ام زياد ام زياد
نعم
تفضلي تفضلي
نعم السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
الله يخليك شيخ أني عندي أختي توفت من 2006 وتركت ولد اثنين توم أبوهم ورا سنة مات عندهم بيت أجرته يعني أجرته هم ما وكلوني يعني بشكل رسمي بس أني من خوف يعني على مال ولد أختي فالمبلغ ده يتراكم عندي طبعا أمي طيبة كانت يعني أختي ماتت قبلها فأطلع السدس مالت أمي والباقي ده أحفظ لهم إياه هذا المبلغ مالتهم مال ولد أختي هل يجب علي الزكاة آني يجب علي أزكي من حصتهم ولا آني ما ملزمة لأن هم ما وكلوني بشكل رسمي
ان شاء الله
طالعين يعني خارج البلد مو هنا
ان شاء الله يا ام زياد ان شاء الله.
هذا سؤال. السؤال الثاني انا اصلي الرواتب ان شاء الله اخر راتبه هي بعد العشاء ركعتين واقعد قبل الفجر بحوالي نص ساعه اصلي وتر ثلاث ركع اقرا بيها سوره الاعلى والكافرون والقواقل، هل هذا صحيح؟
ان شاء الله يا اختي الفاضل ان شاء الله.
شكرا
أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله ألف خير شيخنا.
مرحبا أختي.
لو سمحت سؤالي هو أن أنا سمعت أنه يفضل عدم الإفصاح عن الحمل إلا بعد مرور 3 أشهر، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الشأن وما تحد ذلك؟ يعني هل من المفروض أو من المستحسن أن لا نطلع العائلة أو المقربين إلا بعد مرور 3 أشهر لإثبات الحمل؟
إن شاء الله.
ولا
إن شاء الله واضح. يعني واضح.
شكرا شكرا. أهلا
وسهلا. أهلا وسهلا. أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك بخصوص ابني أو بنتي يلبس قميص أو إشي عليه رسوم متحرك الصور هذه.
نعم.
صور.
نعم.
كيف حكمه؟
إن شاء الله.
حكم بالنسبة للصور هذه وإيش يلبس ما يلبسوه.
إن شاء الله. إن شاء الله يا أحمد.
ما إيش وهذا.
أبشر يا أحمد.
الله يخليك.
مرحبا ومسهلا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
تفضل. أول سؤال، أنا عندي عدة كفارات يمين فدفعتني فلوس مو طعام لأن أخو جارة يمنة محتاجة تريد يعني ملابس الأولاد للمدارس وجنط ما عندهم، فيعني ما أعرف فعل الصحيح لو ما أعرف يعني يصير لو ما يصير.
وأنت كنت تعرفين الحكم أنه طعام ولا ما تعرفين؟
يعني أعرف بس بتهم ما محتاجين الأكل بقد ما محتاجين لوازم المدارس.
شاء الله يا
يعني.
معلي أبشري.
ما أعرف يعني. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لسجة السهو من نسجدها نرجع نوقف من جديد لو وإحنا قاعدين نسجدها؟
إيه إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح هنا.
السؤال الثالث، من أنا أصلي الوتر 3 ركعات، من أريد أقوم للركعة الثالثة يعني أقول الله أكبر وبعدين أوقف وأرفع يدي وهم أقول الله أكبر، يعني يصير لو هي مرة بس نقول الله أكبر؟
يعني أم علي الآن لما تصلينا الوتر 3 ركعات سردا؟
أي 3 واحدة وراء اللخ يعني سرد. صلاة المغرب بس ما التشهد ما أقوله بالركعة الثانية.
ممتاز. الركعة الثالثة لما تقفين تقول الله أكبر وفي شيء ثاني
بعد؟ الركعة الثانية.
أيوة.
الركعة الثانية من أسجد سجدتين.
أيوة.
قبل لا أريد أقوم أقول الله أكبر وبعدين من أوقف أرفع يدي وأقول الله أكبر.
مرتين يعني.
مرتين فما أيوة. أعرف يعني صلاة صحيحة لو.
إن شاء الله يا أم علي.
تسلم يا أبا الله يطول
عمرك. أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة. فاطمة. يا فاطمة.
يعني نسمع نعمي.
تفضلي تفضلي تفضلي. فاطمة. يا فاطمة راحت. فاطمة أعطوني زوم لها لو سمحت.
ما حكمتك أنا ديما نتبع فيك العشية والصباح.
ها يا فاطمة.
أنا نهدر أوليدي.
فاطمة.
وي أنا راني نسألتي.
يلا اسألي من جديد.
أوليدي يا راني كنت أنا كنت عندي الأولاد من الراجل الأول.
أيوة.
عندي الأولاد من الراجل الأخر.
أي.
ومن بعد راني الأولاد كل أولين ما ذاك أنا زدت كنت صغيرة في الستينات.
أي.
ومن بعد أنا طلقت من عند الراجل الأول هذاك خليت أولاد عند الراجل الأول.
أي.
ومن بعد توليت تزوجت ديت راجل آخر. وذوك راه مش متفاهمين في بعضهم ابني راني نقلب فيه ومن دي والو ذوك راني حاكمة داري اللي يجيني اللي ما يجينيش منحوش عليه
تراك
داو لي المشاكل بزاف راني كاس من المشاكل وذوك راه
ايوة
وذوك راني اوليدي ذوك راني ننسقت يعني مدي الذنوب والله لا راني يعني مديرتهم كيف بس حرام هما هذي ما يفتهموش بعضهم حتى نعودوا يتضاربوا في بعضهم هما كبار كل هذا متزوج مع الصغير خلاص في عمره 40 سنة هذا الصغار خلاص هم متزوجين وكل وعندي دار عندي دار رزقي انا يا ما يتعرج لي ما يتاخذك انا ما الاخر ما تمشي معايا طالقته الاخر ثاني طالقنا عطاتها لي الحكومه دوك راني عندي في الجزائر دار ودوك راني بغيت نديرها وقف درتها وقف صاي درتها وقف يعني انت راه جايزه والله ليلى وليدي بقي عليك الشطر وراني تبعتك الصباح والعشيه وراك عجبتني وراني ديما باش نعيط نحكمك نحكم ما حكمتكش
يا فاطمه
واني درتها يعني يا دار ذنوب عليا ولا لا خطاك اللي درتها بقبوله بنت عليهم الكل بديارهم الكل ومزوجين الكل الصغيره راهي في عمرها 37 سنه مزوجه لاباس عليها
اي كلهم عطيتيهم قبل ها فاطمه
انا عماني نهدر مع وليدي يعني نهدر
اي لكن عطيتيهم انت قبل كلهم واوقفت
كل متزوجين ما بصحيح الدار هنا دي درتها وقف قلت انا باش ما يضربش يتقابضوا عليها درتها وقف
يلا واضح السؤال ابشري يا فاطمه طيب من تفضل يا راشد
والله دايم
مرحبا ومسهلا
مرحبا ابى اكلم
تفضل انت على الهواء طال عمرك
طال عمرك انا اول بالاوليه
ايه
استوى ولد عندنا
نعم
وعاش يوم بليلة وتوفى قاصر
نعم
وعقبنا عنا بذبيحة واحدة ما عندي تكفي ولا ما تكفي
إن شاء الله
السؤال الثاني أنا رجال يعني ما رغم أمشي
نعم
أصلي لو أنا يالس
نعم
والمسيدة أروح في عربانة يوم يكون العامل عندي يشلني في العربانة وأصلي يوم يكون العامل ما عندي ما حد يوديني
أي نعم الله يعينك يا راشد
والسؤال الثاني
ايوه
السؤال الثاني انا اصلي ما اعرف اللي واللي علي في الصلاه اصلي الضحى واصلي الحمد لله قيام الليل واصلي في المسجد اغلبيه
تروح المسجد ها
اروح المسجد هيشلني الدريول عندي يشلني في عربانه
نعم
واصلي في المسجد
ما شاء الله الله يوفقك يا راشد
اصلي في البيت ركعتين سنة الوضع
ايوه
ويوم اوصل المسجد اصلي ركعتين تحيه المسجد واصلي اربع ركعات فرض العصر واربع ركعات فرض الظهر
نعم طيب يا راشد
وبعد الظهر اربع ركعات
ايوه
قبل العشاء اربع ركعات بعد العشاء اربع ركعات
نعم
اصلي قيام الليل ثمان ركعات وركعتين السنه
نعم
والشفع ثلاث ركعات والشفع والوتر ثلاث ركعات
اي نعم ما شاء الله يا راشد الله يثبتك ويوفقك ويتقبل منك
والضحى اصلي ست ومرات ثمان ومرات ست
ما شاء الله الله يحفظك يا راشد يوفقك ويتقبل منك
مرحبا الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين
جزاك الله خير يلا ام يحيى من الجزائر
نعم
تفضلي
نسالك سؤال
تفضلي
كنت صغيره كانت جاتني العاده الشهريه بس ما على باليش كنت مصوم على بالي شحال ما صمتش
العاده الشهريه
نعم كنت صغيره كي جات بصح كي بدات كي كبرت بديت نصوم بس ما على باليش شحال ما صمتش
هذا قديم يا ام يحيى قديم
ايه قديم ايه
اي وانت شاكه ولا متاكده انك ما صمتي
مانيش متاكده لا صمت ولا ما صمتش
كم عمرك الان
74 سنه
ما شاء الله العمر كله على الطاعه وهذه أول البلوغ ها؟
إيه
كم سنة واحدة بس؟
ذكر أن ينصم يامات البيض يامات الاثنين والخميس العيد
ما شاء الله
عاشورة يعني نصلي قيام اللي نصلي الرواتب نصلي كلش
ما شاء الله الله يحفظك يا يحيى أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله
يسلمك أي بسلامة
مرحبا عليكم السلام طيب ها يلا أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع في اللقاء الأسبق بقي عندي الأخت أم محمد من السعودية وأم حمدة من فرنسا وراشد من عجمان ومعاذ من الشارقة ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم أم محمد طبعا في سؤالها الثاني أم محمد صار عندها إشكال في قضية سمعت جوابين فيما يتعلق بقضية الوتر في الليل والقضاء في النهار فحبيت أوضح لها لأنه صار عندها إشكال تقول كيف أنا أصلي ثلاثة بالليل كيف الآن سمعتك تقول أربعة مثلا أم محمد بارك الله فيك أولا الوتر دائما هو آخر صلاة الليل الوتر دائما آخر صلاة الليل ركعة واحد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ها النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. الحديث اللي أنت أشكل عليك شخص أو امرأة ولا رجل فاتهم قيام الليل وراحت عليهم صلاة الوتر حتى دخل وقت صلاة الصبح، خلاص انتهى وقت صلاة الوتر، صلاة الوتر انتهى الآن وقتها، طيب ماذا يفعلون؟ الآن أمامهم خيارين، الخيار الأول أن يصلون بعد صلاة الفجر يقضون الوتر وهذا ضعيف. الخيار الثاني وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي الوتر من النهار في وقت صلاة الضحى، في وقت صلاة الضحى فيصليها شفعا لا وترا. لماذا؟ لأن النهار ما في وتر، النهار شفع، النهار شفع. فمثلا أنت كنت تصلين في الليل مثلا ثلاث ركعات، ركعتين وتجيبين ركعة الوتر، طيب فاتتك تلك الليلة، إذن في النهار تصلين أربعة، تقضينا أربعة من صلاة الضحى، فتحسب لك صلاة الضحى وتحسب لك قضاء من قيام الليل. ولذلك أي إنسان فاته الوتر من الليل يقضيه من النهار إذا أراد، لأنه مش واجب، إذا أراد، ولكن ما يجعله وترا، وإنما يشفع الركعة بحيث يصلي ركعتين 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 مثلا على حسب ما كان يصلي. أم حمدة من فرنسا، طبعا أم حمدة ذكرت يعني مشكلة يعني حصلت معها فيما يتعلق بالمرض، تقول ما كنت مريضة سابقا، الآن يعني حصل لها مرض 19 سنة وهي في البلاء والمرض، يعني تقول بعدين رحنا مكة وأعطانا واحد رقية وزوجها يرقيها، تقول الحمد لله المرض راح، لكن صرت أكره زوجي، أكره أولادي، ما أنام أنا ويا في أوضة واحدة، يخرج لازم يخرج وشيء. بعدين قالت بأن زوجها جزاه الله خير يقرأ عليها الرقية، تقول يعني ذهبوا بي إلى مستشفى المجانين، إلى مستشفى الأمراض العقلية، أعطوني قصة طويلة يمكنكم من تابعنا سمعها. أم حمدة تقول ماذا أفعل؟ يا أم حمدة بارك الله فيك، أولا هذه الدنيا هذه ليست الجنة، هذه دار ابتلاء، دار أمراض وأعراض وابتلاءات ومصائب وموت وحزن، هذه الدنيا. وذاك سمي الدنيا لأنها دنية، سمي الدنيا لأنها دنية، ولذلك هذه الدنيا يكدح فيها الإنسان ويمرض ويتعرض لإشكالات كثيرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا هذه ليست بدار سرور دائم ولا بلذة مستمرة، هذه دار منغصة، ما يهنأ الإنسان فترة من الزمن ثم ينغص، إما بفقد حبيب، إما بحصول مرهوب، إما بفوات مصلحة، إما بذهاب لذة من لذات الدنيا، هذه الدنيا. ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم، ولنبلونكم، فما من أحد إلا هو مبتلى، هذا مبتلى بمرض، هذا مبتلى بمشكلة مع زوجته، هذه مبتلى بمشكلة مع زوجها، هذا مبتلى بعقوق أولاده، هذا مبتلى بجارة، هذا مبتلى بخسارة تجارية، هذا مبتلى بفشل دراسي، هذا مبتلى بمرض عقلي، هذا مبتلى بعقم، هذا وهكذا أنواع وأشكال. ولذلك الله جل وعلا جعل هذه الدار دار ابتلاء، قال جل وعلا تدرين يا أم حمدة أن بعض الناس يبتلى بالخير، بعض الناس يبتلى حتى بالخير، ولذلك الصحابة قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أشد فتنة فتنة السراء، فتنة النعمة، فتنة الصحة، فتنة الراحة، لأن بعض الناس يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض الناس ما يشعر بالفتنة اللي هو فيها، يغذيه الله بالمال وبالصحة وبالعافية فيكفر نعمة الله سبحانه، هذا ابتلاء. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بعض الابتلاءات في السراء أشد من ابتلاءات الضراء. فيا أخت الفاضلة أنت لابد أن تعلم بأن هذه الدنيا يصيب الإنسان فيها على قدر ما عنده من إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل، وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه يعني إيمانه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. ولأجل هذا إذا أحببت أن تتسلين شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي، وأيوب عليه السلام بقي في البلاء 18 عاما وهو يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، 18 سنة وهو في البلاء، ومع ذلك ما تضجر ولا قال الهجر ولا تسخط، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولذلك الله عز وجل يعني كتب له الشفاء في النهاية. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. الشوكة وهي شوكة يكفر الله عز وجل بها الخطايا. فأنت يا أخت الفاضلة في خير وفي عافية، أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما عليه أهل البلاء، لأنهم يرون يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، وليس عليهم خطيئة. فأحيانا بعض المرضى والله معافى، بعض المرضى معافى. لماذا؟ لأن نقاها الله عز وجل تنقية، ما عليه إثم ولا خطيئة ولا ذنب. فالمقصود يا أخت الفاضلة يعني إثم الذنب، فالمقصود يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك، اصبري واحتسبي، يبقى عندك مشكلة واحدة وهي قضية أنك أنت اعتمدت في الرقية على الغير، زوجك أولادك أحد، لا، أنت الآن بارك الله فيك استعمل الرقية، أنت اقرأي يوميا سورة الفاتحة، لأن الفاتحة رقية 7 مرات 10 مرات 20 مرة، لأنك أنت مبتلى تقرئين وتنفثين مثلا وتمسحين بدنك، عندك مثلا القواقل الثلاثة تقرئينها باستمرار، وعندك التضرع إلى الله والالتجاء إليه، لأن الله تعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كثير من الناس في ساعة المرض أقرب إلى الله من أي وقت آخر، يسمع الله جل وعلا جؤاره ودعاءه، يسمع ربه جل وعلا ويدعو ويبتهل إليه ويتضرع إليه. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، حاولي قدر المستطاع أن تستقبلي حياتك وأن تستشرفيها بأمل، وأن تتعاملي مع زوجك وأولادك تعامل طبيعي، وهذا مرض من الأمراض الحمد لله اللي جعل المرض يعني لا يتجاوز هذا الأمر، الحمد لله اللي عافاك في زوجك وأولادك وبيتك، الحمد لله اللي كتب لك مثل هذا الأجر العظيم، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، لكن هذا ما يمنع أنك تطلبين العلاج وتستعملين الرقية الشرعية بعيدا عن الطرق المحرمة هذه، الكهانة والسحر والدجل، هذه أمراض. فأحمد الله عز وجل وقول يا اللهم لك الحمد، لأن المؤمن دائما مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الصبر اللي نحكي عنه، هذا الصبر اللي يدعيه كل أحد، هذا وقت الصبر، إنك تحتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. راشد يقول من عجمان طبعا، راشد اللهم بارك، يعني شاب صغير عمره 13 سنة وبادي في التجارة وبداية طيبة واضح فيها علامات الورع ومخافة الله عز وجل، اللهم بارك، ونحن دعونا له إن شاء الله يصير مليونير يا رب. راشد يقول أنا اشتريت عسل من رجل وامرأة يبيعون عسل، وقالوا لي هذا عسل يمني سدر أصلي، يقول أنا الآن إذا جيت أبيعه لازم أقول للناس عسل يمني سدر أصلي ولا لا؟ راشد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك، وهذه يعني مخايل فيك طيبة جدا، استمر عليها، فيها ورع وفيها تقوى وفيها حرص على أكل اللقمة الحلال. نعم قل لهم، لكن قل لهم شوفوا يعني أي واحد يجي يسألك طبيعة الناس يا راشد، أنا لو جيت أشتري منك بقولك هذا من وين؟ بتقول لي يمني، بسألك أقولك أصلي ولا تجاري ولا مغشوش ولا شيء، وش تقول لي؟ تقول لي والله أنا اشتريتها من شخص هو زوجته يبيعون وقالوا لي عسل يمني سدر أصلي مثلا أو جبلي أصلي، هذا تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل وأيضا أمام المشتري، تقول والله أنا اللي اشتريت منه قال لي هذا الكلام. ليش؟ لأن أنت سألتك تقول لي ما عندي خبرة يعني في تمييز العسل، فتقول له هذا الكلام، تقول له والله أنا طبعا الأصل تبيع عسل، فإذا سألك من وين يا راشد تقول هذا يمني، بيسألك سؤال ثاني هل هو أصلي ولا لا، تقول والله أنا اللي اشتريت منه قال لي أصلي سدر بس، ها، وبهذا تبرئ ذمتك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بفضله عمن سواه ويرزقك رزق الحلال. أم معاذ من الشارقة تقول أن لما أخلص الدورة تقول يعني ما أستحم بالليل، لأنه قالوا يكره الاستحمام بالليل، وكذلك مسألة الماء الساخن في الليل وشيء من هذا القبيل يقولون غير مستحسن، هل هذا الكلام صحيح؟ أم معاذ بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمرأة اللي عليها العادة الشهرية بمجرد أن ترى الطهر، ها والطهر تعرفه المرأة وأمامها صلاة قريبة، يجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال مباشرة حتى تصلي الصلاة في وقتها، وذلك لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت بوقت ابتداء وانتهاء. فالمرأة التي تطهر من الليل وتترك الغسل ويدخل عليها وقت الفجر، أو مثلا لا مثلا تطهر بعد المغرب ويدخل عليها وقت العشاء والفجر هي ما اغتسلت، هذه آثمة تحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأي إنسان يا أم معاذ يقول لك الاغتسال بالليل مكروه أو غير مستحب، هذا جاهل، هذا يعيش خرافة، يعيش جهل، نسأل الله العافية والسلامة. الاغتسال في الليل والنهار سواء، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما اغتسل في الليل، ما عندنا نص أبدا يمنع الاغتسال من الليل، بل قد يكون الاغتسال في الليل أفضل من الاغتسال في النهار في حالات كثيرة، وقد يكون الاغتسال واجب في مثل هذه الحالة إذا خشيت أن تفوت عليك الصلاة، فيجب عليك أن تقومي وأن تغتسلي وأن تستعدي لصلاة العشاء، تستعدي لصلاة الفجر، ويحرم عليك تأخيرها حتى يفوت وقت الصلاة القادمة بعد أن طهرتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية سكب الماء الحار. الماء الحار على نوعين، ماء حار دافئ اللي يغتسل فيه الناس هذا طبيعي، ما في أي مشكلة، وفي ماء الحار الذي يصل إلى درجة الغليان، درجة الغليان. ما عندنا نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة الكرام، ولا في قول أحد من أهل العلم المعتبرين على أن سكب الماء الحار أنه في نص أو دليل، ما في لا نص ولا دليل ولا شيء، وإنما يقولون هذا بالتجربة، مثل ما حكى هذا كثير من أهل العلم والنظر ومن أهل التحقيق، قالوا بأن من الناس الذين أصابهم مس مثلا نطق الشيطان على ألسنتهم وقال أنا هذا نلت منه أذى، سكب الماء الحار في الحمام، الماء الغليان اللي يغلي درجة الغليان سكبه في الحمام فآذاني أو آذى شيء منها، هذا ذكروه في الكتب. طيب حتى قال يعني بعض الرقاة يقول فقلت لهم وما يدري أنك في الحمام، قال لو قال بسم الله ما ضرنا ولا ضره، لو قال بسم الله ما ضرنا وما ضره. ولذلك أي إنسان الآن عنده مثلا ماء مغلي حار درجة الغليان يريد أن يسكبه يقول بسم الله ما يضر شيء ولله الحمد والمنه، بسم الله ما يضر شيء، وممكن حتى لا يسكبه في الحمام يسكبه في مكان آخر. لكن ما عندنا نص يا أخت الفاضل، هذا إنما مرده التجربة خاصة مع الرقاة الشرعيين ذكروا هذا الكلام. ولذلك أخت الفاضلة أما الماء الساخن الدافئ هذا ما له علاقة، هم يتكلمون عن الماء الذي وصل إلى درجة الغليان. بارك الله فيك يا أختي أم معاذ. إيناس من العراق طبعا تسأل تقول بأنها تمر بمشاكل وظروف في البيت، ويعني من حيث الصحة والمال، والناس يقولون بأنه يعني أحد دع عليك شيء من هذا القبيل، وذكرت طبعا مرض بنتها ووفاته، وقالوا لها يعني أحسن ما يأخذ زوجك يعني الموت نعم تقول بأنه يعني أحسن ما يأخذ الموت زوجك وكذا، وما يحصل عندك يعني من ينفق عليك. أختي إيناس بارك الله فيك، أنا ما أدري، هو أنت اللي سبق أنك اتصلتي وشرحتي عندك بنت وفيت عمرها 15 سنة وبقيت يعني في هاجس. أختي الله يبارك فيك، إذا كنت أنت ما في داعي أنك يعني تضيعين عمرك بمثل هذه الكلام مثل هذه الأحاديث وتصغير للناس بمثل هذه الطريقة، وتدخلين في متاهات وسراديب ومسارب ضيقة ممكن يسيطر عليك الشيطان في نهاية المطاف ويخرجك عن حد الاعتدال، ما يجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أنك تجعلين نفسك في مثل هذا القمقم وفي مثل هذه الزاوية. أنت مؤمنة تستشرفين حياتك بكل أمل وبكل فعل. الموت نحن أموات أولاد أموات، نحن أموات أولاد أموات. الموت لا يفرق لا بين ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا مريض ولا صحيح. الموت ما يفرق والموت ما يستأذن أحد. وبعدين هذا اعتراض على قدر الله، يعني إنسان مات له ميت ويلت ويعجن يوميا، ليش مات؟ صغير ما تهنى بشبابه. هذا الحكم لله مو بلنا، هذا الأمر لله عز وجل. ما يجوز الإنسان يقول مثل هذا الكلام. وبعض الناس يقول طيب ليش يا أنا ربي، بس أنا ليش ما أخذت مثلا غير بنتي، ليش ما أخذت غير كذا؟ هذا حرام، هذا في اعتراض على قدر الله، هذا كلام والعياذ بالله فيه جزع وفيه اعتراض على الله عز وجل فيما يحكم جل وعلا ويقضي سبحانه وتعالى. ولذلك كفي عن هذا يا أخت الفاضلة واتركي هذا الأمر. وبعدين أنت أدرى بنفسك، أنت ظلمتي أحد؟ ها يا إناس، أنت ظلمتي أحد وبهتيه؟ إذا ظلمتي أحد توبي إلى الله، استغفر الله. وإذا ما ظلمتي أحد ليش تسمعي لكلام الناس؟ إذا بهتي أحد وظلمتي بريء، إنسانة بريئة أو إنسان بريء، توبي إلى الله. ممكن الله عز وجل أرسل لك رسالة حتى ينبهك على أنك وقعت في ذنب، لأن الجزاء من جنس العمل. ممكن. وإذا ما ظلمت أحد ولا اتهمت بريء ولا كذا، ما في داعي أنك تصغير للآخرين يلعبون بعواطفك ومشاعرك وبعقلك حتى يوصلونك إلى هذه المرحلة اللي على حافة الانهيار، تنهارين في النهاية. استقبلي حياتك، بنتك الآن بين يدي رحمن رحيم سبحانه وتعالى، وما عند الله خير مما عندنا، ما عند الله خير مما عندنا. يعني بعض الناس الآن يموت لميت، وميت هذا صالح ويوميا يتكلم وليت كذا وليت كذا. طيب هذا لو قيل له ترجع إلى الدنيا يقول لا، وين أرجع إلى الدنيا؟ أنا في جنة عالية قطوفها دانية، أنا عند رب رحيم سبحانه وتعالى، شبغى في الدنيا دار الأمراض والحسد والكراهية والحقد والدماء والبلاء، وشبغى في الدنيا هو قد دخل جنة الله سبحانه وتعالى. أحد يفضل الدنيا على الجنة؟ فيا أختي الفاضل الله يرضى عليك، أنا ما أنصحك أنك تصغين إلى الناس، ولا أنصحك أنك تلتكين وتعجنين في مثل هذه القضية. انصرفي. وقضية والله الآن دخلوا فيه، والله إذا أحسن ما راح رجلك لأن رجلك يصرف عليك. بالله هذا كلام، هذا منطق، هذا منطق الجهلة ومنطق الناس اللي زوجك وأنت وأنا وكل الناس بين يدي الله عز وجل. ما نملك من أنفسنا شيء، ما نملك من أنفسنا شيء. ولذلك طول فاضل بارك الله فيك، استقبلي حياتك بأمل يعني استشراف مستقبلك في عبادة وطاعة، وبنتك عند الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وجل وعلا، أفضل من أن تكون بينك وبين أخوانه في هذه الدنيا. لا ما يحتاج. طيب أبو سيف بارك الله فيه من الشارقة يقول، يعني امرأة توفيت هي وزوجها وعندها ثلاث أخوات وأخ، يقول توفوا سابقا وأخته، يعني ذكر أولاد عم، يعني قصة طويلة. أبو سيف الله يرضى عليك، مثل هذه الحالات المتشابكة اللي فيها أكثر من طرف أنا ما أفتي فيها والله، لأن مسألة تحتاج إلى قضاء، بمعنى أن الإنسان اللي عنده مثل هذه القضية خاصة يعني ورثة بعيدين، ما في فرع وارث ولا أصل وارث، لا بد من عرضها على المحكمة، والمحكمة ستتخذ طريقتين. الطريقة الأولى حصر الورثة، من الذي يرث ومن الذي ما يرث، القاضي عنده خبر بهذا، هذول يرثون وهذول محرومين محجوبين. ثم يأتي إلى قضية التركة، التركة يحصرها المنقول والعقار، ثم بعد ذلك يشوف الديون والوصايا. أنت قلت وصت بالثلث لزوج أختها مثلا، إذن هذا الثلث، هذا زوج أختها غير وارث، سيخرج له الثلث. طيب عليها الديون، سيأمر القاضي بسداد الديون وهكذا. ولذلك أخي الفاضل المرجع إلى القضاء بارك الله فيك ورضي عنك. وإذا تقول والله في بلد ما في قضاء شرعي، ممكن تكتب هذا كتابة وتفصله بحيث تذكر كل من له صلة وارتباط بهذه المتوفى، ممكن تعرضها علي مثلا أو تعرضها على المحكمة هنا مثلا، يجاوبون عليك بارك الله فيك. أم شوق من السعودية تقول يعني في العيد قال لي زوجي تقول بأنه إذا ما رحت لأهلي فأنت طالق، تقول أنا ما رحت، ما العمل؟ أم شوق بارك الله فيك، كان الواجب عليك أنك تطيع زوجك خاصة وأنه تلفظ بالطلاق، فعنادك هذا ورطك الآن ودخلك في مشكلة تحتاجين فيها الآن إلى مفتي، ويحتاج زوجك أن يذهب إلى سماحة المفتي أو أحد المفتين، ما يصلح هذا الكلام. أخت الفاضلة بارك الله فيك، قول لزوجك الآن يذهب إلى، إذا كان مثلا أحد البلاد الإسلامية أو يعني العربية الإسلامية اللي فيها مثلا محاكم شرعية ومفتين، يسأل المفتي يقول والله أنا حصل مني كذا وكذا، المفتي سيسأله ماذا كانت نيتك وقصدك، هل فعلا تريد طلاق أم شوق ولا تهددها ولا تهددها؟ أكيد المفتي إذا قال لها والله أنا ناوي أهددها يقول له هذه ليس بطلاق، إذا قال لا والله أنا ناوي تطليقها يقول له خلاص طلقت ما دام أنها ما حصل منها الذهاب. وأيضا سيسأله طلقت قبل ولا لا، هذا كلها يسأل المفتي، ولذلك ما يصلح الجواب على الهواء مباشرة بمثل هذه الطريقة. فالحمد لله في السعودية يعني إدارات كثيرة للفتوى وسماحة المفتي، ممكن تروحين أنت وممكن هو يروح، أو يتصل مثلا هو يقولون والله أنا يعني عندي المشكلة الفلانية كذا وكذا، أنت الفترة الحالية تمتنعين عنه، تقولي له حتى تأتي بفتوى، لأنك أنت الآن علق الطلاق على ذهابك، أنت ما ذهبتي، فلعل إن شاء الله يكون هناك مخرج. أمينة بارك الله فيها تسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، تقول يعني السياق الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يكون إن كثيرا من الظن إثم، تقول لماذا قال إن بعض الظن إثم؟ أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ذلك أن الظن منه ما هو يقع موقع صحيح ومنه ما هو يقع موقع غير صحيح، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن لأن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن إثم، والبعض الآخر البعض الآخر لا يكون إثما، لا يكون إثما، ولذلك عندنا الظن ظنان، ظن صحيح وظن خاطئ. الظن الصحيح ما دلت القرائن والدلائل والشواهد على أن هذا يدل على أن هذا منكر أو هذا حرام أو هذا لا يجوز، أمثلة كثيرة طبعا، يعني شخص الآن بيده مثلا أقول مثلا قارورة خمر، لا يمكن لأحد يقول والله يعني مسك القارورة حتى يشوف تاريخ الصلاحية مثلا، لا، هذا يعني الظن السيء به. هناك مثلا ظن آخر لا، ما يجوز التحقق فيه، لماذا؟ لأنها ما تصلح أن يكون ظن سوء بمثلا بالشخص المظنون به أو بالمكان أو بالحالة مثلا. يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية أم المؤمنين وهو معتكف، تقول في الليل فقام ليقلبني يعني يرجعني إلى بيتي، وبيت صفية معروف قريب يعني كان في دار أظن أسامة، فمر رجلان بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أم المؤمنين فأسرع المشي، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما على رسلكما، فالتفت فقال إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله يعني كيف تعتقد بأننا نظن فيك أو نشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في نفوسكما شيء فتهلكان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأصل الصحابة ما شكوا في حاله، النبي صلى الله عليه وسلم من شك أو ظن السوء به كفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يربينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك إن بعض الظن إثم، إذن هناك ظن آخر لأنه قال كثير من الظن ثم استثنى إن بعض الظن إثم، إذن هناك ظن لا إثم فيه، هناك ظن لا إثم فيه، ولذلك المؤمن ما يمكن أن يكون ساذج أو مغفل، يعني مثلا إذا دلت قرائن على أن والله هذا منكر أو هذا قد يترتب عليه مفسدة أنه يسكت ويترك الأمر. عندنا أمور أخرى أيضا ظنية ما يتعلق بالأدلة، ما يتعلق بأدلة الفقه عندنا الآن الفقه مثلا مبني في الغالب على الأدلة الظنية، ولذلك الأدلة الظنية هذه من الشريعة من دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول هل ركب النبي عليه الصلاة والسلام يعني البحر وأكل من طعامه، وهل كان يحمل العصا؟ أمينة بارك الله فيك، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر وهذا لا يصح، هذا لا يصح، ولذلك الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب البحر، الصواب بأنه ما ركب البحر صلى الله عليه وسلم. أما الأكل من طعام البحر إذا جاء له مثلا يأكل صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في طعام البحر حلال، لكن أنا ما أحفظ أنه والله أكل بهذا الشيء من البحر، أنا ما أحفظ. إذا تقصدين أكل نوع معين أنا ما أحفظ في هذا الشيء. أما حمل العصا فنعم، حمل العصا على المنبر صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الترمذي بأنه حمل القوس، يعني اتكى على القوس وهو يخطب على المنبر. وقضية أن كل نبي كان يحمل العصا هذا ورد في حديث لكن لا يصح، لا يصح، وإنما ثابت عن طبعا الوارد عن موسى عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا، ولذلك ذكروا في كتب الآداب من السنة، السنة العادية وليس السنة العبادية، حمل العصا، أنه يحمل الإنسان العصا، وقالوا هذه سنة الأنبياء. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في مدخله ومخرجه في سفره وفي إقامته يحمل العصا؟ ما أحفظ في حدود علمي واطلاعي نص في هذا، وإنما المحفوظ أنه كان يحمل على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم. أمينة تسأل عن يعني التأمل في الآيات الكونية، وتقول يعني هناك مثلا في قول الله تعالى: يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وكذلك البحر مختلف الألوان والأسماك، ويعني تقول هل يعني ينبغي لنا أن نفكر في هذا؟ أمينة بارك الله فيك، أولا تدبر آيات القرآن أمر واجب، لأن الله تعالى أمر به، قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وعذل الله جل وعلا على قوم لم يتدبروا القرآن، عذلهم ونعاهم، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحالة وهيئة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع القرآن قائمة على التدبر، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان وفي لفظ تذرفان صلى الله عليه وسلم. ومن وجاء في السنن نعم جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قام الليل بآية يركع فيها ويسجد، وهي الواردة في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي ثم يركع ويقوم يسجد ثم يقوم ويقرأها ويبكي صلى الله عليه وسلم. وهذا أثر للتدبر، ولذلك المسلم مطالب بأن يتدبر القرآن وأن يتعقل هذه الآيات وأن يتفهمها، لأن رسائل من الله، هذه الآيات رسائل من الله. ولذلك الله جل وعلا من جملة ما أمرنا به أن نتدبر، كما أنه أمرنا بالتدبر في الآيات الشرعية كذلك أمرنا بالتفكر في الآيات الكونية. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الله أكبر، نصوص كثيرة جدا كلها تأمر بالتدبر، تدبر. ولذلك تدبر القرآن هذه مرتبة عظيمة جدا لا يصلها إلا من وفقه الله عز وجل. والناس في مسألة التدبر طرف على طرفين ووسط. طرف عنده جفاء مع القرآن، يقرأ هذرمة، يهذ القرآن هذ الشعر وينثره نثر الدقل، لا يقف عند عجائبه ولا يحرك القلوب، ولذلك هكذا يقرأه، ربما هذا القرآن يتوعده، يقرأ لأنه واقع فيما يخالف القرآن. في قسم آخر يعني نزعوا إلى تدبر القرآن لكن بانفلات، بانفلات، فأصبحوا يعني يلوون أعناق النصوص القرآنية ويطوعونها لأشياء مرفوضة، مرفوضة تماما، بل حتى بعض هذه الآيات تخالف يعني من حيث يعني تفسيرها يخالف إجماع المفسرين. وخاصة بعد ما يعني الحمد لله في دعوة إلى التدبر، لكن هناك من غلا وتطرف في هذا الأمر، فأصبح حقيقة هناك جناية على النصوص، هناك اعتداء على نصوص القرآن وإخضاعها وتفسيرها تفسير أحيانا مادي لا يعني يتفق مع نصوص القرآن. الوسط ولله الحمد هم الذين استعملوا القواعد الشرعية والضوابط المرعية في مسألة تدبر القرآن بكل سهولة، ما تحتاج إلى يعني هذا التشدد وهذا التنطع، مسألة بسيطة، معرفة لغة العرب، معرفة قواعد التفسير، يكون عنده حظ من التفسير، الأسئلة يطرحها، مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لماذا ختمت بواسع عليم؟ ممكن يحاول أن يرجع لسياق السباق الآية ويحاول أن يربط يتفكر، مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لماذا ختمها بهذين الاسمين؟ مثلا في قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، غفور رحيم، ما هو المناسبة؟ كذلك النظر والتدبر والتأمل، هذا الكون الفسيح والله كأن مطارق إيمانية على رأس كل من ينظر في هذا الكون الفسيح تخضعه لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تأمل في نبات الأرض وانظر، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله المستعان. الآن نظرت إلى الساعة وإذا الوقت سرقنا، لكن إن شاء الله في الخير. طيب، عندي أبو سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني هو يذهب إلى صلاة الفجر تقريبا، يقول بعد الأذان يقول آتي بسنة تحية المسجد ثم يؤذن المؤذن، يقول قبل الإقامة بخمس دقائق آتي بسنة الفجر القبلية، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح ولله الحمد، لكن حاول أن تحتاط، يعني الأفضل أنك تأتي بها بعد الأذان مباشرة، خشية أن يباغتك الإمام أو تغفل فتذهب عليك السنة القبيلة، لكن لو أتيت بها ومرتب وضعك ما عليك شيء ولله الحمد والمن. الله المستعان. طيب، المخرج يقول انتهى الوقت والأسئلة الكثيرة باقية، اللي بقى كثير. أنا عموما إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج سنطلب من سعادة المخرج يوقف الاتصالات حتى نجيب على هذه الأسئلة، وبعدين إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم بعد ذلك بعدما نجيب. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.